فلنعترف، في ثقافتنا الموروثة ثمت ذم كثير للدنيا، وسواء كان هذا مدعوما بنصوص دينية أو أقوال علماء أو أمثال شعبية سائدة، فإن هناك ذم كبير للدنيا، وغالبا ما يقود هذا إلى حدوث انفصال بين السعي للدنيا والسعي للدين، كما لو أن هناك فصام بينهما، كما لو أن من يعمل للدين لا يعمل للدنيا بالضرورة. هذا الطلاق بين المفهومين قاد إلى مشاكل كثيرة في حياتنا. في ثقافتنا الموروثة ثمت حقنة مركزة من ذم الدنيا. هناك عناوين لكتب أثرت فينا وفي الأجيال المتعاقبة تجعل من ذم الدنيا عنوانا لها. حقيقة لابد أن نواجهها. فلنسأل الآن أنفسنا هذا السؤال: كم مرة ورد ذم للدنيا في القرآن الكريم؟ لا تتعب نفسك، لا يوجد ولا مرة واحدة فيها ذم للدنيا في القرآن الكريم، ولا مرة واحدة. ستقول: وماذا عن وما الحياة الدنيا إلا لعب وله؟ ستأتي بأي شيء من ذاكرتك. نعم، الذم للحياة الدنيا وليس للدنيا، لا يوجد مرة واحدة فيها ذم للدنيا، كل الذم للحياة الدنيا. هل هناك فرق بين الدنيا والحياة الدنيا؟ ما دام كان القرآن قد ميز في التفريق بينهما فهناك فرق. كل الذم جاء للحياة الدنيا، أما الدنيا فقد جاءت في مواضع مختلفة. فلنرى آيات الدنيا. أين الذم؟ أين الأوصاف السلبية التي تعودنا أن نسمعها عن الدنيا؟ لا يوجد. على العكس، سنرى في هذه الآيات أن نبيا مثل السيد المسيح كان وجيها في الدنيا. إذا كانت الدنيا في منزلة وضيعة، فلما على نبي مثل السيد المسيح أن يكون وجيها فيها، أن ينال الوجاهة؟ سنرى المؤمنين وهم يطلبون حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة ولا ينالون تقريعا على ذلك، لا ينالون تقريعا أنهم قدموا طلب حسنة الدنيا على حسنة الآخرة. سنرى الدنيا وهي مكانا ينال المجرم فيها عقابه، مكانا لإحقاق الحق ونشر العدل. هذه هي الدنيا، لا ذم لها في القرآن الكريم. ماذا عن حياة الدنيا؟ نعم، هناك ذم كثير، ولكن ما هي الحياة الدنيا؟ هي حياة بمعايير متدنية، نمط من الحياة الملتصق بالغرائز. الدنيا هذه هي الحياة الدنيا التي يوجه لها الذم والنقد في القرآن الكريم، ولكن ليس دنيا الله، ليس دنيا الله. الدنيا هي موضع استخلافنا، هي موقع الامتحان، وهي مادة الامتحان في الوقت نفسه، وهي دنيا لأنها قريبة منا، أنها محيطة بنا إحاطة السوار بالمعصم. الدنيا ليست مكانا مثاليا بالتأكيد، وهذا هو الامتحان فيها، أن نجعلها أفضل. هذا هو الامتحان، أن تجعل الدنيا أفضل. الدنيا هي ما نفعله بها. يمكننا أن نحقق العدل كما أمر العدل، ويمكننا أن نبرهن على مخاوف الملائكة يوم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أو نحقق رهان إبليس يوم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في الحالتين لا يمكن لنا أن نصم الدنيا بصفة سلبية فقط لأننا فشلنا في جعلها أفضل. على العكس، لو آمنت أن الدنيا سلبية بشكل أساسي كجزء من طبيعتها، فإن هذا لن يساعد في أن تجعلها أفضل، بل إنك لن تنجح في جعلها أفضل إلا لو آمنت بإيجابياتها. هذه الدنيا موضع الاستخلاف، وضع فيها الله لنا كل الموارد لكي يختبرنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تفعلون. حلوة خضرة، يمكنك أن تجعل من خضرتها مكانا لتقليل الفقر والجوع في العالم، ويمكنك أن تزرع المخدرات. الخيار خيارك. ماذا عن ذم الدنيا في تراثنا كما قلنا؟ كيف حدث هذا؟ سند هذا أولا على عدم التمييز بين الدنيا والحياة الدنيا، وأيضا على عدد كبير جدا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها. ولا ننكر أن هذا الذم قد بدأ يتطور ويتكرس عندما دخلت الحضارة الإسلامية في مرحلة الترف المؤدي إلى الانهيار، وبدلا من أن تحدث نظرة متوازنة نحو الأمر، حدث هذا الذم للدنيا. عندما تكرست هذه النظرة وانتشرت، كانت الحضارة الإسلامية قد دخلت في غروبها، وصار ذم الدنيا بمثابة مسكن للألم للمسلم الذي ضاعت منه الدنيا. لقد ضاعت منه، ولكنه ليس حزينا، إنها ذميمة أصلا. لم يقصد أي من العلماء على علو مكانتهم أي شيء من هذا، لكنهم بشر يصيبون ويخطئون. علينا نحن أن ندافع عن دنيا الله. وماذا عن دنياك أنت يا صديق؟ فلنعترف أن القصة معقدة. الدنيا هي الطريق الوحيد إلى الآخرة، ليس من طريق آخر، ولكن هذا الطريق يمكن أن يقود إلى شيء سيء في الآخرة وإلى شيء جيد في الآخرة. لكي تحصل على مكانة جيدة في الآخرة، عليك أن تحسن وضع الدنيا، عليك أن تجعلها أفضل. هذا هو الامتحان، أن تجعلها أفضل. يقولون لك أحيانا: فلتكن الدنيا في يدك وليس في قلبك. انسى هذا، هذه المعادلة صعبة. لا يمكنك أن تفوز بما ليس في قلبك، ودنيا الله تستحق أن تكون في قلبك، لأنها موضع امتحانك واستخلافك. اجعلها كما يريد الله واجعلها في قلبك. هذا هو الطريق الوحيد إلى الآخرة، ليس من طريق آخر يا صديقي.